الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الأخيرة يدهي أنه إذا كان تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، قلنا نحن أنه إما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. أما بالنقيصة تقدم الكلام أنه بيأخذ الأرش، إذا كان يستحق الأرش بيأخذ الأرش، إذا لا يوجب الأرش مرده بلا شيء. وإذا كانت ومنه الإجارة، لأن الإجارة أيضا مما تصرف بالنقيصة لكن لا يوجب الأرش، هيك أعتبره. وإذا كان التغير بالزيادة ذكرنا أنه إذا كانت الزيادة حكمية فبيصير شريك معه، وإذا كانت الزيادة مش حكمية عينية مثل الغرس، هي المثال اللي بيمثله هو غرس الشجر أو غرس النبات، رح يجي معنا أنه غرس الزرع، لو كان شريك معه بالزرع. فأما بالنسبة إلى الغرس الشجر في عندي أنا شو، إما أن يكون يتسلط المغبون على القلع بلا أرش، أو يتسلط عدم تسلطه عليه مطلقا، أو يتسلط عليه مع الأرش، ها؟ إما بلا أرش أو عدم التسلط أو التسلط مع أرش، وكل واحدة منهم هودي قال بها بعض الفقهاء. نعم. طيب هون بدي بيّن اليوم، بدي بيّن أن كل وجه من وجوه هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول اللي هو شو، تسلط المغبون على القلع بلا أرش، هو اللي اختاره في المختلف في باب الشفعة، هونيك ذكر هذه المسألة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أنه هذا الغرس المنصوب لا زال على ملك ماذا؟ هو في الواقع غرس في مكان لا يستحق أن يكون غرسا، يعني في الواقع هذا عبارة عن تصرف في مال الغير من دون إجازة منه، فلذا لا ضمان ولا أرش ولا يضمن يعني المغبون قلع، فيما إذا قلعه لا يضمن للغابن شيئا. نعم. فهذا المكان الذي هو بالواقع ملك للغير ما له أي احترام بالنسبة لتصرف الغابن، ما، فبالتالي لا يضمن. وبعلل بالمختلف هيك بيعبر عنه، بيعبر أنه أن الفائت لما حدث في مكان معرض للزوال، كان هذا الغابن قد جعل غرسه في مكان معرض للزوال، يعني هو الذي أقدم على بمثابة إتلافه وهالمسألة، فإذا لا يستحق شيئا. هذه وجه الأول. وجه القول الثاني هو شو، يلي قلنا نحن أنه يتسلط، لا يتسلط عليه مطلقا، كما ذهب إليه المشهور، بيقول أنه لاش، لأنه هو لا زال على ماليته، هذا الغرس له مالية، وحينما غرسه الغابن غرسه في ملك، غاية الأمر ذاك الملك كان متزلزلا. عليك السلام ورحمة الله. كان متزلزلا، فهذا الملك المتزلزل لا يعني أنه غرسه في معرض الإتلاف أو غرسه في مكان لا يحق له الغرس فيه، في ذاك الوقت كان يمكنه الغرس، فإذا إذا كان يمكنه الغرس فيه، فإذا هو حينما استعاد المغبون الأرض ماذا استعانها؟ استعادها بالواقع مسلوبة، مش مسلوبة المنفعة، مغروس فيها لغيره هذا الغرس، فإذا لا يحق له أن يتصرف بها أبدا لكونه لا زال على ماليته ولا زالت ملكا لغيره. وهذا يستدل عليها بمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق. إذا ألبناها وجعلنا المفهوم إلى يعني لعرق غير الظالم ماذا؟ حق. وهذا ليس ظالما، يعني حين غرس هذه الأشجار غرسها ولم يكن ظالما، ولم يكن ليس يعني لم يكن متصفا بالظلم، فإذا له الحق في بقائها وله الحق في استمرارها. فإذا ليس للمغبون أي سلطة في قلع هذه الأشجار. هذا بالنسبة لوجه الثاني. ووجه القول الثالث هو شو؟ أنه هي بالأساس الأساس هو حينما بما أنه وقع في ملك متزلزل، بالأساس حينما أقدم الغابن على الغرس أقدم عليه بشكل متزلزل. نعم يبقى له الأصل ويبقى له الغرس، غير الأمر أن الأرض ليست له، فلذا يمكنه أن يقلعها مع الأرش، مع أخذ الأرش. وهذا اللي بيختاره الشيخ الأنصاري، أنه يقول أنه ليش؟ لأنه الأرض لها مالك والغرس له مالك. نعم، فإذا أراد كل منهما أن يتصرف في مال الغير عليه أن يضمن ماذا؟ أرش مال الغير. فبيقوله أنه لو افترضنا أراد الغابن أن يبقي غرسه أو أن يتصرف في غرسه، فعليه أن يضمن شو؟ يضمن مال الأرض للمغبون. وإذا المغبون بده يتصرف بالأرض فعليه أن يضمن مال الغابن. فبالواقع حصلت شركة قهرية بينهما، لكن شركة مش شركة شو اسمه، شركة في الأرض والغرس، وصار بمثابة هذه العقود المزارعة اللي بتحصل على أمد طويل. بتصير هذا بيكون في موجود منا، يعني حتى بالشرع موجود منا بالمزارعة، أنه اللي بيجي بيزرع أرض وينصبها بأشجار فربما يشترك مع صاحب الأرض بطريقة معينة، أو أنه بيتخالصوا بشكل آخر حتى ليخلص كل واحد يبرئ دمته من الآخر. فالشيخ الأنصاري يقول أنه ضمانا لحق المالية في لكل من المتعاقدين نقول بأنه يثبت المال مال الغابن في وحقه في الغرس، ويثبت حق المغبون في الأرض. غير الأمر أنه إذا أراد أن يتصرف في الغرس يضمن للغابن، وإذا أراد الغابن حتى أن يقلع الغرس اللي له بده يضمن له شو؟ يضمن له هذا الحفر اللي تسببهم هالمسائل هذه. فبالتالي شو بيصير؟ أنه لكل حقه، لكن مع عدم مع ضمان التصرف في ماذا؟ في مال الغير. هذا اللي بيختاره آخر شيء الشيخ الأنصاري. لكن في إشكالية بيقولوا أنه يعني مثل إشكال وجواب على هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يستعرض هذا الإشكال، بيقول أنه ربما نقول بأن أنه لماذا قلنا في مسألة لو كان الغابن قد أجر الأرض، أجر الأرض ماذا قلنا هناك؟ قلنا بأنه المغبون إذا استرد الأرض يستردها مسلوبة المنفعة، قلنا نحن أنه هيدي نقيس لكن لا تستوجب الأرش، هيك ذكرنا سابقا. طيب فحكمنا فيما إذا كان الغابن مؤجرا للأرض، قد أجر الأرض شو؟ ليس للمغبون أن يسترد المنفعة يعني الإجارة هذه ويفسخ الإجارة، لأنها عقد لازم والعقد اللازم يجب الوفاء به. طيب فلماذا نقول في المقام هناك قلنا بأنه يجب عليه أن يبقي الإجارة، وهنا نقول بأنه ماذا؟ بأنه يجب يمكنه أن يقلع الغرس مع ضمان الأرش. الشيخ الأنصاري يجيب على ذلك، بيقول أنه في فرق بيناتهم. الفرق هو هكذا، أن حين الإجارة في الواقع كان المالك الحقيقي والواقعي لهذه الأرض من هو؟ هو الغابن، يعني المؤجر الغابن، والغابن يملك تمام المنفعة فأجر هذه المنفعة. غير الأمر أن بعدين اكتشف أنه لا، أو استرد فسخ، صار في فسخ بمعنى أنه استرد الآخر ماله، فبالواقع حينما عقد كان عقد بهالقيمة هيدي، يعني بتمام المنفعة خصوصا لسنة أو لأكثر من ذلك. أما بالنسبة للغرس، لا، الغرس هو بالواقع عم يتصرف بأصل العين الأرض لا بمنفعة الأرض. فلذا قلنا أنه إذا فسخ فإذا انتقل ماله، انتقل المال منه إلى المغبون، فإذا ليس له الحق. فإذا في فرق، الشيخ الأنصاري بيقول أنه لا يقاس هذا بذاك لأنه في فرق بيناتهم. هذا تقريبا الكم. ثم يشير إلى فرق آخر، وهو ماذا؟ هو أنه في مسألة تفليس، لأنه نقاص أيضا المسألة بالقول الثاني. نعم، شو اللي قاسوا؟ المشهور قاسوا بالقول حينما ذهبوا إلى أنه لا شيء عليه، وعفوا لا يتسلط على شيء، لا يمكنه التسلط أبدا مطلقا لا مع الأرش ولا بدون الأرش، قاسوه على مسألة المفلس، وهو فيما إذا زرع اشترى المشتري الأرض وغرسها ثم أفلس بعد مش دافع الأرض، فمن يستحق الأرض؟ يستحق بائعها، يستحقها لأنها عين. هذه أحكام المفلس هيك، بما أنها عين والأعيان ترجع إلى مالكها. إذا ما في عين بيصير بيضرب مع الغرماء، بيصير غريم من الغرماء، شاك هيك أحكام المفلس. طيب إذا استعاد البائع الأرض من المشتري المفلس، ثم ولكن كان المفلس قد شو؟ قد غرس هذه الأرض، فليس له أي حق البائع في هذه الغرس الذي غرسه المشتري. هذا كلام اللي ذكروه من المشهور، وقاسوا المسألة في هذا المقام على مسألة المفلس فيما إذا استعاد مالك الأرض وبائع الأرض استعادها من المشتري. فهو هون بيقول أنه نحن نقول بأنه يمكن أيضا أن نقول في فرق بين المفلس، مسألة حكم المفلس وحكم ماذا؟ حكم المغبون في هذه المسألة وحكم الغابن في هذه المسألة، يعني استرداد فسخ المعاملة بسبب الغبن في مسألتنا نحن. شو الفرق بيناتهم؟ هو هون أنه إذا كان في الواقع المغبون حينما تعلق حقه من أول الغبن، حينما غبن كان له حق في هذه الأرض، بينما المفلس المفلس ماذا؟ حينما كان مشتريا للأرض كانت غاية الأمر أن ذمته مشغولة للبائع، ذمته مشغولة، أما الأرض ملكه حقيقة ملكه. فبالتالي فإذا حينما تصرف المفلس في الأرض وغرس الأرض كان بالواقع شو؟ كان بالواقع يتصرف في ملكه، بينما وملكه التام مش ملكه المتزلزل، لكن حينما لازم كان، ولكن حينما تصرف الغابن في الأرض المغبونة، الأرض التي اشتراها من المغبون، في الواقع تصرف فيها والحال أنه للمغبون حق فيها، فإذا في تزلزل بالنسبة للغابن بينما المفلس ليس فيه أي تزلزل. فإذا فينا أيضا نحن نقول أنه ليس مع حكمنا في المفلس أنه يبقى، لا يمكن للذي استرد الأرض منه أن يتصرف فيه مطلقا لا مع أرش ولا بدون أرش، لكن هنا في المقام نقول بأنه لا يمكن له أن يقلع مع ثبوت الأرش، يعني نختار القول الثالث. فإذا لماذا؟ لأنه يوجد فرق بين كلتا المسألتين. ثم يشير إلى أنه لو جاز القلع وحكمنا بأنه يجوز القلع، هل يمكنه أن يقلع مباشرة أو لا؟ بده يرفع أمره للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجيب خبير أو يجيب يبعث دورية شرطة مشاك درك أنه هن يغيروا له المسألة، يعني تكون إجراء من قبل الحاكم لا من قبله هو، أو أنه الحاكم يقلعه يجبره على القلع. هون في وجوه وشو اسمه. وكمان نفس الشيء إجوا قارنوا قاسوا ما بين هذه المسألة ومسألة أخرى. هي ماذا؟ هي لو كان عندي شجرة وهذه الشجرة نمت ودخلت في شو؟ في أرض الغير، يعني أغصانها دخلت في أرض الغير وصارت تضايق لها الجار. نعم، فهون قالوا ذكروا هونيك أنه الجار إذا تضايق من هذه الشجرة يمكنه أن، يعني ذكروا ثلاث أقوال: إما أن يقلعها بنفسه، يقلع الغصن يقص لحاله بنفسه، أو أن شو يرفع أمره للحاكم الشرعي أو يجبر الطرف المقابل على قطعه، وإلا يقطعه هو بنفسه. يعني في سير في يعني تراتب، أنه أولا يطلب منه وإن لم يفعل إما يقطعه هو أو يلزمه الحاكم بقطعه. هنا أيضا كذلك يعني قاسوا هذه المسألة على تلك المسألة، فهنا هل من هذا القبيل؟ يعني هنا ما علق الشيخ الأنصاري أنه هذا أيضا قياس مع فارق، وربما يقال بأنه قياس مع الفارق. ليش؟ لأنه بالواقع ذكر يمكن هون يحتمل الفرق بالمقام. إيه ذكر أنه هذه في فرق بيناتهم، وهو ماذا؟ وأن هنيك هنا الفعل دخل هو الذي المالك هو الذي فعل هذا الفعل، بينما هنيك الشجرة هي لحالة طلعت وتوسعت وكبرت وصلت على فضاء بيت الجيران، فهذيك مش فعله، هذيك بفعله. فإذا ما فينا نحن نجي نجعل الحكم الذي لا يكون بفعله نجعله للحكم الذي هو بفعله. فهذا تقريبا تمام الكلام ب لو كان الذي زرعه شو زرعه هو عبارة عن غرس يعني شجر. أما لو كان الزراعة هي عبارة عن زرع يعني مش غرس خضار تنقضي لمدة محدودة، حشيش يعني شايف بصل خضار عادية مش أنه شجر تبقى كذا سنة سنتها بتخلص، فهون بعض ماذا قال بأنه لا يجب عليه أن يصبر المغبون إلى أن ينقض الموسم، لأنه مدته بسيطة جدا وما فيش مانع من هذا الأمر. والتزم بعضهم بأنه يجب إبقاؤه، وبعضهم ماذا قال بأنه لا بحقه هذا بالحق عليه أن يقلع، يمكنه أن يقلع غاية الأمر أنه يضمن ماذا للغارس غارس الزرع يضمن له مثل ما ذكرنا قبل قليل بمسألة الغرس لو كان شجران يضمن له الضرر أو شو اسمه. جيد. وأيضا في عندنا مسألتين، أنه لو طلب مش المغبون لطلب قلع الغرس، الغابن لطلب قلع الغرس، فهون نعم نقول بأنه نعم فش مانع من ذلك يمكنهم لأنه ميلوا هيدا، غاية الأمر أنه عليه أن يتدارك ما يضر بالأرض. كيف يعني؟ إذا قلع الغرس مثلا لح يعمل حفر بالأرض، فهو على أنه يدارك هذه الحفر أو أي خراب بده يصير بالأرض عليه أن يتداركه ويصلحه، ويمكنه ذلك. ليش؟ لأنه يتصرف في ماله، غير الأمر عليه أن يصلح ما أفسده بسبب هذا الأمر. هذا بالنسبة للامتزاج إذا كان التصرف بماذا؟ بالزيادة. يبقى عنا إن شاء الله التصرف بالامتزاج، تغير بالامتزاج بيجي بعد شوي. خلنا اللهم هولي. طيب أريناهم نحن هودي، ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس، في عند ثلاث أقوال، وهذه ثلاث أقوال تبتني على ثلاث أدلة. من أن صفة كونه منصوبا، هذا وجه القول الأول، يعني قول الذي يقول بأنه تسلط المغبون على القلع بلا أرش كما اختاره في المختلف. دليل على ذلك أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته، هذه تستلزم زيادة، إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير، ها؟ فلا حق للغرس. ليش؟ لأنه هو بالأساس وضعها في ملك الغير، فلا حق للغرس أصلا. كما إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة، يعني بالواقع أن الغرس لو لم يكن هناك أرض لا قيمة له، بصير عبارة عن حطب وحشيش وخشب، ما له أي قيمة، قيمته بالأرض المغروسة، فالأرض ليست له، فإذا فلا حق له. مضافا إلى ما في مختلف في مسألة الشفعة من أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه، وبالواقع أحدث هذا الغرس في مكان معرض للزوال، فبما أنه أمر كذلك إذن لا حق له في تدارك ما فاته. هذا وجه القول الأول. وجه القول الثاني: ومن أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا. ليش؟ لأنه هو بواقع شو القول الثاني قال أنه ليس له حق أبدا، لا عدم تسلطه أبدا، لا مع الأرش ولا من دون الأرش. نعم، هيك المشهور قالوا. ليش قالوا هيك؟ لأنه الغرس المنصوب هو مال للمشتري الغابن، ها، وهو مال الذي هو مال مغاير للمقلوع عرفا. ليش؟ لأن المقلوع بالواقع حينما يقلع يفقد قيمته، فإذا وهو مال له، فإذا أنا بالواقع حينما أقلعه يعني بالواقع بخليه المالية اللي له تفقد ماليته باعتبار المكان. مضافا إلى مفهوم قوله وليس، عفوا، مغاير للمقلوع عرفا وليس كالمتاع الموضوع في بيت بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان. مش أنه بالمثل مثل المتاع، بحيث أن المتاع يبقى متاعا لكن يمكنني أن أنقله وتتفاوت قيمته بحسب هذا المكان. لا، هيدي شجرة بس شيلها لح تروح، خصوصا أنه ما كان عندهم هيدي الآلات اللي بتحافظ على الشجر. هلا بقولوا شجرة عمرها 20 سنة 30 سنة بيشيلوها من محلها بيزرعوها بمكان تاني، فيش مانع. كل ما كبرت الشجرة كل ما صارت لا قيمتها بتغلى، مش هيك؟ هلا يمكن يكون بذاك الوقت إذا كانت صغيرة وشو اسمه، ليش ممكن في قابلية أن يشال مع ترابه يتدارك يعني. على كل حال مش فرضين هالفرضية، هن فرضين أنه خلص تروح. مضافا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعرق ظالم حق، فبالتالي شو، بما أنه ليس لظلم لعرق ظالم حق، إذا كان هذا الذي يملك العرق ليس ظالما فله الحق، فإذن بالمفهوم مفهوم الوصف يعني. علما أنه يمكن أن نقول بأن الغابن حين غبنه مع علمه بالغبن، يعني بالواقع عمل ضرب احتيال، فهو ظالم يعني. يعني حتى هون وصف الظلم ربما يكون متحققا ومتصفا به، فيكون كما لو باع الأرض المغروسة، فإذا ليس متسلطا على شيء. والوجه الثالث، دليل الوجه الثالث القول الثالث هو ماذا؟ أن الغرس إنما وقع في ملك متزلزل، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاء. ما في عندي دليل يفرض علينا أن يبقى هذا الغرس في الأرض، ما في دليل. وقياسه، هذه يعني إشكال مقدر وجواب عليه. مش إشكال مقدر، إشكال مصرح. وقياس الأرض المغروسة على الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها، ليس له أن يفسخ الإجارة. وذكرنا هذا قبل، يعني بالأمس ذكرنا أنه لو أجرها واستعادها المغبون بعد إجارة الغابن لها، ليس له الحق في ماذا؟ في فسخ عقد الإجارة. فهنا من هذا القبيل، نعم. ولا تغرم لها أجرة المثل، قياسها عليه فاسد. لماذا؟ للفرق بين الإجارة وبين الغرس، بتملك المنفعة في تمام المدة قبل استحقاق الفاسخ هناك بالإجارة. الغابن في الواقع يتملك تمام المنفعة حين إجارته إياها، فما تصرف هو في ملك غيره، بخلافه هنا ما نحن فيه. فإن المستحق هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكان في الأرض، فلذا نقول أنه أنت خذ الغرس اللي إليك وخلي نرجع الأرض لصاحبها. فالتحقيق أن كلا من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه له، يعني لا هذاك له حق عليه ولا هذا له حق على الآخر، شايف؟ ما حدا له حق على الثاني. فإذا فلكل منهما تخليص ماله عن مال صاحبه. حصلت شركة بيناتهم، يعني شركة بمعنى مش شركة بالعين، إنما شركة كل واحد له عين هذا المال، هذا له الشجر وهذا له الأرض، لكل منهما تخليص مالهم عن مال صاحبه. فإن أراد مالك الغرس قلعه فعليه أرش طم الحفر، وإن أراد مالك الأرض تخليصها فعليه أرش الغرس، عليه أن يدفع قيمة الغرس، لو تضرر الغرس عليه أن يدفع قيمتها لصاحبها. أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا دائما وكونه مقلوعا، وكونه مالا للمشتري على صفة النصب دائما ليس اعترافا على عدم تسلطه على قلعه. يعني إذا قلنا القضية التي تقول بأنه هو مال للمالك، حق للمالك هذا، ولكن على صفة كونه منصوبا، ها معناها هيدا شو اسمه، هيدا الصفة لا تمنع من عدم تسلط صاحب الأرض على قلعه. ليش؟ لأنه بالواقع صح صاحب الغرس، الغرس المنصوب، لكن هذا المنصوب كان تصرف في مال غير، فلا يمكنه أن يبقيه من دون إجازته، لأن المال هو الغرس المنصوب، وفي العادة الغرس المنصوب فيش مانع منها، ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له، الخاص اللي هو الأرض، فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان. فافهم هذه إشارة، ربما تكون إشارة إلى أنه هذا الكلام الأخير، يعني إذا قلنا بأنه وصف الغرس لا يمكن أن يتحقق وصف الغرس من دون أرض، شاك؟ فإذا إذا افترضنا أخذنا وصف الغرس لابد أن نلحظ الأرض، شاك؟ يعني مثل مثلا إذا قلنا بأنه الإنسان كاتب بالضرورة بشرط الكتابة، مش معقول يكون كاتب من دون قلم، لأن الكاتب لابد من آليات الكتابة، صفة الكتابة أن تكون ماذا؟ بقلم. فربما تكون إشارة إلى أنه ما فينا نفكك نحن ما بين صفة كونه مغروسا من بين كونه بلا أرض، يعني أمر شو اسمه. ويبقى الفرق فيما بين ما نحن فيه وبين مسألة التفليس، حيث ذهب الأكثر إلى أنه ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش، هك قالوا بالنسبة للتفليس. ويمكن الفرق بينهما فرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس. يعني في فرق بين الغبن والتفليس، أن المغبون بالأساس متعلق حقه في الأرض، بينما صاحب المفلس ليس له حق في ذلك. فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض مغروسة وليس للمشتري قلعه، ها؟ ولو مع الأرش بلا خلاف. بل عرفت أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس. هونيك العلامة مش بس قال ما بجازش شو اسمه، حتى قال بأنه ليس مستحقا ليس التزلزل ليس موجبا، لماذا؟ لعدم استحقاق، موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس، أصلا لا يستحق شيئا. ثم إذا جاز القلع، هون بلشنا بمسألة يعني فرع جديد، إذا جاز القلع فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع أم له مطالبة المالك بالقلع؟ هذه اثنان. ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه هو. وجوها ذكروها، وان ذكروها مش في هذه المسألة، ذكروها في مسألة أخرى الفقهاء، فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره. هونيك قالوا أنه عنده ثلاث احتمالات، ويحتمل الفرق بين المقامين، بين فيما نحن فيه الغرس وبين دخول أغصان الشجر إلى دار الغير، من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك وهنا بفعل المالك، ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجارة إلى القلع وإن جاز للجار قلعها. أنا ما عملت شيء، أنا هي الشجرة الخالة طلعت، أنا ما عملت لك شيء، بدك تحط قطعة أنت أو قطعة الغصن اللي لك اللي جاي لعندك، فلا يجب عليه إجابة الجار إلى القلع، وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله، هذا كله في حكم القلع. أما لو اختار المغبون الإبقاء فمقتضى ما ذكرناه من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر استحقاقه الأجرة على البقاء، يعني يستحق المغبون ماذا؟ الأجرة على ماذا؟ عفوا، يستحق الغابن الأجرة على إبقاء غرسه في أرض المغبون. هيك بدها تصير، يعني بدي أقول له أنا بأجرك الزرع اللي هو الشجر اللي غرستهم، أنا بأجرك هني، مش هيك بتصير؟ لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس لا بسبب لاحق، حتى تكون نحن مشمول ما غرس مشمول معه، هذا كله في حكم الشجار. وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة، يتعين إبقاؤه. لماذا فرق بيناتهم؟ هو لأنه له أمدا، لأن له أمدا ينتظر، أمد بسيط جدا، ولعله لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، ما حدا بيتضرر، لا صاحب الزرع بيتضرر ولا مالك الأرض بيتضرر، بخلاف مسألة الشجر لأنها بالطول أكثر من سنة. فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدة البقاء. فتأمل لعله إشارة إلى أن الضرر الحاصل من دون يمكن تداركه بزيادة الأجرة أو بتنقيص الأجرة، لا بأنه بالقلع وعدم القلع. فإذا افترضنا في ضرر فيمكن أن نتدارك هذا الضرر بأي طريقة من الطرق، وليس مقتصرا تدارك الضرر على القلع، فينا نقلل الأجرة شوي. طيب، ولو طلب مالك الغرس القلع فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه؟ فإن كلا منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرفه في مال غيره إلا بإذنه، أم لا؟ هل يجوز منعه أم لا يجوز منعه؟ لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك الآخر عن التصرف عن ماله، عن التصرف في ماله. وجهان أقواهما الثاني. ليش؟ لأنه في عنا نحن مالية متداخلة، هالمالية متداخلة لا تجعل حقي مهدور، حقي في التصرف في مالي مهدور فيما لو استدعى ذلك التصرف في مال الغير، غير الأمر مثل ما ذكرنا أنه له الأجرة أو له الأرش. ولو كان التغير بالامتزاج يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه نحن من باب التذكير نذكر أنفسنا ونذكر إن شاء الله تنفع المؤمنين. عن إمام الباقر عليه السلام: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. هلا هي بالواقع هذه الرواية إذا أردنا أن يعني لها جهتان بالنسبة لنا نحن، جهة وعظ أن نلتفت أنه ما نأخذ من أي عالم خصوصا الذي يكون هدفه الدنيا وكذا، ونحن جهة أخرى بالنسبة إلينا أن نلتفت ونحذر أن لا يكون همنا هو الدنيا، يعني ولا نكون محبين للدنيا ولا يكون هدفنا الدنيا. يعني بالواقع نحن ربما نكون نحن المخاطبون بهذا الأمر لعالم آخر أن لا نتبعه، أو نكون المخاطب غيرنا بالنسبة إلينا نحن، فعلينا نحن أن نصحح ونهيئ أنفسنا أن لا نكون من العلماء المحبين للدنيا. وإن كان محبة الدنيا معانيها كتير واسعة، لكن مش موضع كلامنا هون، لكن هي هيدي المسألة. فاتهموه على دينكم، ما انتبهوا، ما تاخذوش دينكم منه لهذا الإنسان، ولا يصلح لكي يؤخذ الدين عنه. ليش؟ الإمام بعلل: لأن فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. يعني بتصير إذا كان محب للدنيا بيجعل كل شيء في سبيل الوصول إلى هذه الدنيا. فلذا عندنا نحن هيدا الدعاء الذي ندعوه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بالنهاية ما يكون هدفنا من العلم هو فقط هذه الدنيا وهذا الأمر الذي هو أمر زائل. وقال نفس الرواية، يقال الإمام الباقر عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قال: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي. هذا الإنسان الذي يكون بالدنيا مفتونا بالدنيا، انتبه منه، انتبه منه بقى، مش بس انتبه منه، وما تحطه تجعله شو بينك وبيني، يعني ما تخليه هو اللي بيدلك على الطريق وبيعطيك وبيفتيلك وبيعمل لك وبيسوي لك وبيستشير وبيشير عليك هالمسائل هيدي، فيصدك عن طريق محبتي. ليش عن طريق محبتي؟ لأنه هذا بالواقع شو هو بحب الدنيا، فتلقائيا ستميل معه أنت حيث يميل قلبه، هو قلبه يميل نحو الدنيا فأنت لح تروح. وبطبيعة الحال الدنيا والآخرة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ضرتان لا يجتمعان، مش هيك؟ لا، نحن مش مجربين الضرة الله لا يبلينا بس شايفين اللي مجربين فكلما اقترب من أحدهما ابتعد عن الأخرى، يعني بس يقرب من واحدة يبتعد عن. فهذا الرجل الذي هو أراد بعلمه الدنيا اقترب من الدنيا تلقائيا شو لح يكون؟ عم يبتعد عن الآخرة. وأنا إذا كنت عم بأخذ منه شو لح يكون؟ لح يصدني عن محبة الله وعن توجه إلى الله، وعن يمكن بعمل الأعمال واجبة والكذا والتكاليف، لكن مثل ما بقول الإمام سلام الله عليه أنه ألجأ إلى محبة الله وأشعر بحب في مناجاتي لله اللي بفقده. ليش بيقول بعدين؟ فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن أدنى ما أنا صانع بهم، هؤلاء العالم يعني الذي يقطع فيصد عن طريق المحبة، أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم. هلأ هيدي كنتيجة أنزع حلاوة المناجات، لكن فينا نحن نعتبرها أيضا دليل بالنسبة لنا نحن. يعني الإنسان أو كثمرة واضحة جدا لمسألة مسألة اتباع الدنيا ومحبة الدنيا، هذا الإنسان الذي يحب الدنيا تلقائيا شو رح يصير عنده؟ رح تصير لذة مناجات الله، لأنه معش قلبه معش صار مليء بمحبة الله، مليء بمحبة شيء آخر، بل بمحبة أمر يغاير كلما اقترب منه يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهيدي العلامة الفارقة اللي قاله شو هي؟ هي أنه الله سبحانه وتعالى يسلب منه من قلبه حلاوة مناجات. فإن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم. فإذا نجينا نحن لا ما بعرف شو بدنا نعملها بالمنطق إذا نعكسها بأي عكس، لكن نجي نفهم منها، نستظهر منها لهذه الرواية ظهور آخر، نرى أن كل ما يؤدي إلى سلب لذة المناجات من قلب الإنسان يعني معناها شو صار؟ صار قريب من الدنيا أكثر وابتعد عن الله. بالعكس تماما، كل ما كان فيه لذة المناجات لله سبحانه وتعالى أكثر فهذا يكون بالطريق الصحيح وبالطريق المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا ويجعل همنا هما واحدا لله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.